السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
هذا هو المجلس الأول من مجالس بيان الناسخ والمنسوخ من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، ومتع به المسلمين ونفع به الإسلام والمسلمين والسامعين.
آمين. ولك بمثل والسامعين جميعا، بارك الله فيكم.
وقد فصل القول شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم حول معنى النسخ لغة واصطلاحا عند العلماء وعند الأصوليين، وبين كذلك فضيلته ما هي أنواع النسخ، وبين أن الآيات التي تنسخ ربما ينسخ العمل بها وتبقى التلاوة، وربما ينسخ العمل وتنسخ التلاوة، وربما تنسخ التلاوة ويبقى العمل إلى آخر ذلك. وبين كذلك شيخنا حفظه الله تعالى أن الناس في النسخ قد افترقوا إلى فرق، منهم اليهود الذين أنكروا النسخ بزعم أن النسخ يعني البداء، ورد شيخنا على شبه هؤلاء جميعا وأقر ما يقره العلماء الربانيون أن النسخ معمول به في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصار إلى النسخ إلا بأمور، وكذلك لا يتصور النسخ إلا بعد تصور الأدلة التي يقال عنها أنها ناسخة أو منسوخة، ويتصور كذلك تفسير هذه الأدلة ويفهم ما المراد من هذه الأدلة من خلال فهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من العلماء الربانيين. وذلك بين شيخنا الفارق بين النسخ وبين الاستثناء أو التخصيص إلى آخر ذلك، جزاه الله عنا خيرا
وجزاك الله مثله.
ومعلوم أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا وجدت أمور من هذه الأمور المخالفة، أي مخالفة الدليل الآخر، وعدم إمكان الجمع أي بين الدليلين أو الأكثر من دليل، ومعرفة المتقدم من المتأخر. نترك لشيخنا مزيد بيان حول هذه النقاط الثلاث الأخيرة التي ذكرت، ثم نعرج على بعض المرجحات، لأن الدرس متعلق بالنسخ في الحديث أو في سنة النبي، وثمة فوارق بين النسخ في القرآن الكريم وبين النسخ في السنة النبوية، نستعرضها مع شيخنا من خلال تلك المناقشة. أسأل الله أن يجري الحق على لسان شيخنا، وأن يرزقنا الفهم، وأن يرزقنا جميعا القبول.
بارك الله فيك وحفظك الله، وشكر الله لك هذه التقدمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم جميعا في الفردوس، وأن يلهمنا الرشاد والصواب، اللهم أمين. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أقول مستعينا بالله، ذكر أخي الشيخ عمرو حفظه الله تعالى أمورا متعلقة بالنسخ أو إلى متى يصار إلى النسخ، فذكر أمورا ثلاثة: المخالفة، وعدم إمكان الجمع، ومعرفة المتقدم من المتأخر. لكن هذا في القرآن، في السنة يزاد أمر، هو ليس في يزاد أمر، هو ليس في القرآن، لأن القرآن كله متواتر، لكن في السنة يزاد أمر وهو تكافؤ الطرق. إذن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نقول إن حديثا ما نسخ، يلزم أن تتوافر أمور: أن تكون هناك مخالفة، حديث يخالف حديثا، والجمع بينهما لا يمكن، هذا يقول افعل وهذا يقول لا تفعل، المخالفة، عدم إمكاني الجمع بينهما، يعني ممكن تكون في مخالفة لكن يمكن أن نجمع. يعني مثلا شخص قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث متصلة مثلا، وآخر قال إن رسول إنما أوتر الرسول بركعتين ثم بركعة، في مخالفة، لكن الجمع ممكن أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الوتر أحيانا ثلاثا متصلة وأحيانا صلاه ركعتين ثم ركعة، فالجمع هنا ممكن. لكن هب أن هذا النقل كان عن رسول الله في موطن واحد فقط، النبي ما صلى في مزدلفة المغرب والعشاء إلا مرة واحدة في حياته، لأن النبي ما حج إلا مرة واحدة، فجاء شخص وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم نام ثم صلى العشاء، افترض مثلا، وجاء آخر قال النبي صلى المغرب والعشاء العشاء عقب المغرب ليس بينهما نوم، فهنا مخالفة، لا بد هنا من الترجيح، لا نستطيع أن نجمع. فمن شروط النسخ أن تكون هناك مخالفة والجمع غير ممكن. وحتى أقول إن هذا ناسخ وهذا منسوخ يلزمني أن أعرف المتقدم من المتأخر، يعني لأن الناسخ لا يمكن أن يكون الناسخ هو المتأخر، إنما الناسخ هو لا يمكن أن يكون الناسخ هو المتقدم، إنما الناسخ هو المتأخر. يجب أن يكون هذا الحديث صحيحا وهذا الحديث صحيحا، هذا صحيح وهذا صحيح وفي قوته من الصحة، لكن كان واحد ضعيف والآخر صحيح حكمت على الضعيف، تركت الضعيف خلاص، ولا حاجة لي إلى دعوة النسخ حينئذ. وكم بذل من جهد في هذا الصدد وغض أقوام الطرف عن الصحة والضعف والتكافؤ فحصل خطأ، وادعى قوم النسخ، وادعى قوم النسخ الأول، وادعى قوم النسخ الثاني. أذكر على سبيل المثال الآن ويعرض أن يا شيخ عمرو لأن سأتركه كما ما تريد، مسألة الشرب قائما، وردت أحاديث فيها أن النبي زجر عن الشرب قائما صلى الله عليه وسلم، وقال من شرب قائما فليستقي، وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب علي قائما وقال إني رأيت الرسول توضأ ثم شرب قائما، وشرب الرسول في عرفات قائما. فكان قوم يتكلفون فيقول بعضهم الشرب قائما منسوخ بحديث زجر عن الشرب قائما، ويعلل وجهة نظره ويقول إن الشرب قائما موافق للبراءة الأصلية، هذه وجهته، والزجر ناقل عن البراءة الأصلية، ونحن إذا اختلف الناقل مع الموافق انتقلنا إلى الناقل، فهزم أن الشرب قائما منسوخ. وعكس قوم القضية، قالوا أن الشرب قائما ناسخ، وعكس قوم القضية فقالوا أن الشرب قائما منسوخ لأن عليا عمل بالشرب قائما بعد وفاة الرسول، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان منسوخا ما عمل به علي. والجمهور توسطوا قالوا نجمع بين هذا وبين ذاك، لأن الجمع ممكن أن نحمل النهي على الكراهية. وفي النهاية وبعد التحقيق الدقيق توجد علة تدمر كل أحاديث الشرب قائما، النهي عن كل أحاديث النهي، النهي أو الزجر. فتبان مثلا أن حديث قتادة عن أنس زجر عن الشرب قائما معلوم بعلة يذكرها المدققون، أن صوابه قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن مش عن أبي سعيد ولا عن أنس، المهم قتادة عن أبي عيسى الأسواري بدلا من أنس، وأبو عيسى الأسواري رجل مجهول فيضعف الخبر. فالمشكلة أن الذي يعنينا بالدرجة الأولى التثبت من صحة الأحاديث قبل أي خطوة، قبل أي خطوة، حتى لا أتكلف الجمع وأمشي كالأعرج، واحد ضعيف واحد صحيح كيف أجمع؟ ف هذا ما أردت بيانه، أن في الكتاب العزيز لا نحتاج إلى تكافؤ الطرق، لأن كل الآيات صحيحة ما فيش فيها نقاش، وكلها متواترة تواتر أجيال، جيل يعني جيل نقل قوله تعالى قوله الله أحد عن جيل عن جيل عن جيل إلى انتهينا إلى رسول الله، لا نحتاج سند لقوله الله أحد، بل جيل يأخذها عن جيل. فالقرآن متواتر تواتر أجيال، فتنتفي حينئذ مسألة تكافؤ الطرق، لكن تكافؤ الطرق تتطلب في السنة وليست في الحديث. إذن يخلص لنا أن نقول إننا نصير إلى النسخ في إحدى الحالات مع توافر الأمور الآتية: لزاما أن توجد، أولا المخالفة، عدم إمكان الجمع، معرفة المتقدم من المتأخر، لأنه ليس قول بأولى من الآخر. إذا ادعيت أن خبرا ما ناسخ ولم أعرف أنه متقدم أو متأخر، فالخصم سيقول لا بل هو منسوخ، فيلزمني أن أعرف المتقدم من المتأخر، ويلزم أن تكون الطرق متكافئة، هذا حسن هذا حسن، هذا صحيح هذا صحيح، في نفس القوة، هذا متواتر هذا متواتر، تكون في نفس القوة. لكن إذا كان حديث في غاية من الصح وآخر متهاوي، أقول الصحيح هو المقدم، الصحيح هو المقدم. فهذه أمور لازم بيانها، وبالله التوفيق. تفضل.
هل لازم شيخنا أن تجتمع هذه الأمور الأربعة، أم يكفي أن يكون هناك أمر واحد كالمخالفة مثلا؟
لا يكفي أن يكون هناك أمر واحد، لأن حديث خلف حديثا ووجدنا المخالف ضعيف، ما صرنا إلى النسخ ولا عبأنا بالضعيف، ولا عبأنا بالضعيف.
إذن نقول إذا ترجح حديث على حديث لم يكن لدعوى النسخ وجه في هذا الوقت.
لا ريب. لا ريب. إذا حكم على الحديث بالاضطراب أيضا فررنا من النسخ وحكمنا بالاضطراب. نعم. أحسنت. شكر الله لك. قتادة زجر عن الشرب قائما. قتادة عن أنس. هكذا ظاهره السلامة والصحة. لكن الأصوب كما رجعه علماء العلل قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري. وأبو عيسى الأسواري الواسطة بين قتادة وبين أبي سعيد رجل مجهول. نعم.
قلنا إذا ترجح حديث على حديث لم تكن لدعوى النسخ وجه، والآن نورد بعض هذه المرجحات على شيخنا ويتفضل مشكورا ببيانها.
عفوا يا مرجحات، لماذا نحن نعتبر الآن سنناقش جزئية، جزئية من الجزئيات المتعلقة بشروط النسخ. قلنا من شروط النسخ المخالفة، تكافؤ الطرق، عدم إمكان الجمع، معرفة متقدم. الآن كلام على جزئية تكافؤ الطرق، فقد يكون هناك طريق يرجع على طريق، يعني الآن الذي سيذكر تكافؤ الطرق، فيكون هناك شيء من التفصيل في مسألة تكافؤ الطرق، لأنه قد يكون حديث مترجح على حديث آخر بمرجحات غير قوة السند مثلا، يعني على سبيل المثال مثلا، وسيأتي أخوكم عمرو بالأمثلة. إذا هناك حديث هو منصوص كلام رسول الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه نصا، وحديث مروي بفهم صحابي عن رسول الله، منصوص حديث الرسول هو مقدم على رواية الصحابي بالفهم. أذكر مثالا أو رواية الراوي، لا أقول الصحابي فحسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده، يعني لو تعرفوا الخطر في الانفراد أثناء السفر، ما في واحد منكم فكر أن يسافر وحده. ممكن واحد يطلع لك بالمسدس، ذئب يخرج يأكلك، أي شيء يحصل لك في الليل، يأتيك مس، أي شيء يحصل. هذا منصوص حديث الرسول لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار الركب بليل الوحدة، وكذا جاء في أكثر دوين السنة. سند ابن عمر إلى آخره إلى أسفل السند اشترك في كل هذه الأسانيد. جاء واحد من الرواة النازلين أظنه أبو عبيدة شيخ الإمام أحمد وروى الحديث بنفس السند الآخر عن ابن عمر نهى رسول الله عن الوحدة صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده أو يبيت وحده. فهذا المنقول الأخير هو ما هو منصوص كلام الرسول، هو لو ثبت الرأي هو الذي تصرف في هذا اللفظ فيما أرى والله أعلم، لأن أكثر روات عن ابن عمر باللفظ الأول. فلما قلنا عن الوحدة وفسر الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده، أوقع الناس في حيص بيس كما يقولون. يعني هذا الحديث إذا امتثل بهذا اللفظ معناه لا تنام وحدك، لا تنام وحدك، لأنه جمع بين النوم وبين السفر. ثم إن الحديث الأول ليس فيه نهي عن السفر وحدي، إنما فيه بيان للخطر الذي قد يعترضك، ليس فيه نهي، لكن هذا فيه نهي عن الوحدة، وفسر الوحدة بأن ينام الرجل وحده أو يبيت وحده. فأنا وجدت معارضات إذن في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. الرسول كان يذهب إلى حراء يتعبد فيه الليل ذوات العدد وحده، كان معه أحد؟ ما كان معه أحد. الرسول آل من نسائه شهرا فاعتزلهن في مشروبة، شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام. مريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقية، وهكذا فراش للرجل فراش للمرأة فراش للزوج فراش للزوجة، الثالث للضيف والرابع للشيطان، يعني الرجل ممكن يكون له فراش في غرفة مستقلة، وهكذا ترد نصوص تخالف المعنى الأول. فمنصوص حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه الأول الذي هو لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم هو الثابت الصحيح، ما سار الركب من الوحدة يخوف الشخص ويرهبه من أن يسافر وحده، لكن الثاني يفيد المنع والتحريم، نهى النهي مخالف ويقتضي أن يؤثم إلا إذا حملنا على التنزيه لعوارض تعتريه. لكن فقصدي أن منصوص حديث الرسول مقدم على فهم أحد الرواة الذي قد يصيغ الحديث بصياغة، وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا كثيرة جدا جدا هذا الأصل، وإن كان عارضا معذرة يا شيخ عمر، كثير جدا. يعني مثلا فرضت الصلاة مثنى مثنى، فزيد في الحضر في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر، هذا مفهوم كلام عائشة، هذا مفهوم كلام عائشة، والذي استدل به الظاهرية على وجوب القصر. أو طيب، لكن حديث ابن عباس فرضت الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر أربع، أنت ستجد أيضا ليس حديث عائشة بأولى من حديث ابن عباس، وهذا مرسل صحابي وهذا مرسل صحابي، لأن كلاهما ما كان ولد، عائشة لم تكن، ممكن عائشة تكون ولدت لكنها في المهد لأنها جاءت في رحلة الإسراء، فراوت الحديث بفهمها، هي قالت فرض الصلاة مثنى مثنى فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، لكن ابن عباس قال فرضت الصلاة أربعا في الحضر وركعتان في السفر. فالفرضية الخلاف في فرضية ماذا؟ فرضية الإقامة، هل أول ما الحضر أول ما فرضت كانت ركعتان أو أربع؟ فالصحابي رواه بفهمه. أنا أقول إن لفظة فرضت ليست كلام الرسول، لأن لو سلمنا أنها فرضت لقلنا فرض في السفر أن تصلي ركعتين، وإذا صليت أربعا في السفر بطلت صلاتك، سواء كنت إماما أو كنت مأموما. وكلام ابن عباس يخالف ذلك لما سئل ما بالنا إذا كنا فرادة في السفر صلينا ركعتين، وإذا كنا في الحضر وإذا كنا مع الإمام صلينا أربع؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالشهيد أن الصحابي قد يروي الحديث بالمعنى، فرواية الصحابي الحديث بمنصوص كلام رسول الله مقدمة على على رواية الراوي الحديث بالمعنى، سواء كان الراوي صحابي أو كان الراوي تابعي أو كان الراوي تابع تابعي، لأن هذا أصل يا إخوة عظيم له انعكاسات على الوجوب من عدمه، على الفرضية من عدمها. ولذلك نرى العلماء لم يوافقوا ابن عباس على كل قطر هلالة، لم يوافقوا ابن عباس لما قال هكذا أمرنا الرسول، أو لم يوافقوا معاوية على مسألة نكاح الشغار، وسيأتي لذلك تفصيل إن شاء الله تعالى في هذا الصدر. تفضل.
أحسن الله إليك شيخنا ونفع بك. من المرجحات لطريق على طريق آخر في الحديث قوة،
يعني عذرا نحن لماذا نلجأ إلى المرجحات؟ إذا لجأنا إلى المرجحات لم يصبح عندنا تكافؤ، فلن نتجه للنسخ، سنقول هذا أرجح ولن نقول منسوخ من أولها كما يقول الشيخ.
إذن شيخنا يبين أنه لا يصار للقول بالنسخ إذا وجد شيء من هذه الأشياء التي سنذكرها على مسامعكم. الأمر الأول الذي أورده شيخنا في كتابه أسأل الله أن ينفع به، قوة رجال الإسناد وقوة حفظهم، فلا شك أن قوة الإسناد وقوة الرجال فيه، فليس الذين حفظوا وأتقنوا وكانوا ثقات أثبات عند علماء العلل والمصطلح كمن ضعف حديثه لأنه يهم أو اختلط، أو كمن ضعف حديثه أو أبطل لأنه يتعمد الكذب والوضع على رسول الله. لا شك أن هذه درجات متفاوتة، فإذا جاء إسناد فيه من الرواة ما اتصف بقوة الحفظ وبأنه من الثقات، فلا شك أنه يترجح على غيره. ولمزيد بيان مع شيخنا فليتفضل.
الله يبارك فيك وحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذكرنا فيما ذكر أن الطرق تكون متكافئة، ولكن أحيانا يكون هناك حديث صحيح وآخر صحيح، فلأول وهلة يقول الشخص بالنسخ، لكن إذا دققت بعض الشيء هناك صحيح وهناك أصح منه، هناك صحيح وهناك أصح منه، فالصحة درجات، كما نقول مثلا في الشهادة في سبيل الله، اثنان رزقا الشهادة في سبيل الله، كلاهما يحارب اليهود جنبا إلى جنب، قتلا معا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ونواياهما صادقة، لكن قد تجد بينهما يوم القيامة تفوتا عظيما، تفوتا عظيما، النوايا صادقة وكلاهما قتل في سبيل الله. الرسول قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ما سبب هذا التفاضل؟ واحد منهم كان مسرف على نفسه قبل القتال، والثاني كان مطيع لله قبل القتال، واحد كان قطع للرحم قبل القتال والثاني واصل للرحم، واحد متصدق محسن، فجاء التفاوت بسبب أعمال أخرى غير درجة الشهادة. كما نقول في الرسالة والنبوات، الرسل من الله عليهم بمرتبة الرسالة، لكن هناك رسل اختصوا بأمور أخرى رافعتهم عن سائر إخوانهم المرسلين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهذا الأمر يضطرد في الصحة، الصحة متفاوتة، فهناك أحاديث في أوج وأعلى درجات الصحة كالمتواتر، وأحاديث نعم رجالها ثقات وكل راوي سمع من الآخر، القواعد تقتضي الصحة، لكن تقتضي الصحة في حالة ماذا؟ إذا لم يحدث تخالف، فإذا حدث تخالف رجحنا الأصح، رجحنا الأصح. مثلا عندنا مثلا راوي غندر عن شعبة، غندر عن شعبة، وعندنا راوي آخر مثلا محمد بن فضيل عن شعب مثلا، إذا قلنا غندر ثقة ومحمد بن فضيل ثقة، قلنا مثلا بذلك إذا سلم محمد بن فضيل عن شعب، وإذا قلنا يعني درجتهما واحدة، نعم هذا مثلا قلنا هذا 8/10 وهذا 8/10 في التوثيق، شيء طيب، هل حصل التساوي الذي يحمله على القول بالنسخ؟ لا، في علة ظهرت أخرى، أن غندر عن شعبة مقدم في شعبة لأنه جالسه 20 سنة، كان ربيبا لشعبة، شعبة متزوج بأمه، فلما تزوج شعبة بأمه لازمه 20 سنة داخل خارج على أمه، وزوج أمه موجود يتعلم منه، فأصبح غندر مقدما على غيره من الرواة، وإن كانوا في التوثيق درجة واحدة، لكن هذا فضل بكثرة الملازمة. فنرى أن الصحة قد تتفاوت، فإذا كان حديث أصح من حديث قلنا رواية غندر أولى من رواية غيره في هذه المسألة، وإن كان الكل من ناحية التقييد يصح استقلالا، لكن عند المقارنة لا، سأحكم على هذه الرواية بالوهم، ولا أقول نسخ الآن، بل أقول ماذا؟ أن رواية ترجحت، والرواية الراجحة تقول كذا كذا. حديثنا مع أخينا السيد رفعت العارف حفظه الله تعالى اليوم في مناقشة صيام 3 أيام البيض، كان فيما استدل به على صيام 3 أيام البيض حديث من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة ابن حيدة، شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة ابن حيدة، ذكر الطيالسي أبو داود الطيالسي أبو الوليد الطيالسي عن شعبة عن معاوية بن قرة عن قرة ابن حيدة عن رسول الله، فذكر الحديث بلفظ 3 أيام البيض، وهنا روايتان عنه أيضا، أو المهم ذكر الحديث بلفظ ثلاث البيض من كل شهر. الجمهور رواه عن شعبة غندر كما سمعتم ربيبه يحيى القطان وكيع ابن الجراح الثبت، الأثبات روى الحديث بلفظ 3 أيام من كل شهر، لم يذكروا كلمة البيض، فترجحت رواية الجماعة على الواحد. فلن أقول الآن بالنسخ، ما ينفع أقول نسخ، لأن الطرق غير متكافئة، ورواية الجماعة عن شعبة أولى من رواية الواحد عن شعبة في هذه الحال، بس أحكم على هذه اللفظة بأنها لفظة شاذة، لفظة شاذة. ومعذرة لإخواني الذين يتابعون، هذا علم اصبروا علينا فيه، لأن من الأهمية بمكان عظيم، لفظة في الحديث تغير عمل الناس أحيانا، تغير عمل الناس أحيانا، وكم من شخص ضل بسبب لفظة ضعيفة في الحديث، كم من شخص ضل بسبب لفظة شاذة في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، فقد تكون هناك وجوه ترجيح، ذكرنا بعض قوة إسناد عن إسناد، كلاهما صحيح، لكن هذا يصح استقلالا إذا لم يكن مخالفا، لكن هذا مقارنة بغيره من الأقوى لا، ستوقف. جاءني زيد وهو رجل صالح عندي، معروف أنه رجل طيب وصدوق كلا ثقة، وقال حصل كذا كذا في القاهرة، أو حصلت مشكلة كذا كذا بين إخواني، أهلا وسهلا، خبره عندي مقبول، لكن جاء من هو أقوى منه وأثبت، قال لا ما كانش حدث عكس اللي هو قاله، عكس الذي قاله هو، فلا أتجه للنسخ حينئذ، ولكن أتجه لماذا؟ للترجيح. نعم تفضل.
هل هذه المسألة يا شيخنا ملازمة الشيخ تشبه مسألة راوي القصة عن نفسه بخلاف من رواها عنه إذا اختلفت الألفاظ أيضا؟
هذه مرجحات أخرى، يعني إذا الصحابي روى قصة حدثت له هو مع رسول الله يختلف عن صحابي يروي الحديث مختصرا عنه، فصاحب القصة يقدم. ولذلك مثلا الصحابة رضي الله عنهم هم أقوى كرجال يعني في ذاكرة من النساء، لكن كان أصحاب السفينة كلهم يذهبون إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها، لما جاءت أسماء إلى عمر استأذنت فخرج عمر يقول من هذه؟ قالوا أسماء بنت عميس. قال البحرية هذه، الحبشية هذه، يعني التي ركبت البحر وذهبت إلى الحبشة. فقالت نعم. قال لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن هجرنا إلى المدينة وأنتم هجرتم إلى الحبشة. قالت لا والله ما سبقتمونا بالهجرة إلى رسول الله، بل كنتم أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة، والله لا أبرح حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت يا عمر. وذهبت إلى الرسول فقال لها قولا طيبا، ما سبقوكم بالهجرة ولا هم بأحق بي منكم، بل أنتم يا أهل الحبشة أحق بي منهم، لقد هاجرتم أنتم هجرتين، لكم يا أهل السفينة هجرتان ولهم هجرة واحدة. فكان أصحاب السفينة يطيرون فرحا، وكل يأتي لأسماء يسمع منها الخبر الذي نقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبة القصة أولى من غيرها في هذا الصدد، كسبيعة الأسلمية مع أبي السنابل ابن معكك، كفاطمة بنت قيس في قصة تطليقات ثلاث تطليقات الطلاق المبتوتة إلى غير ذلك.
تفضل. لعلنا نختم بهذه الجزئية، إذا
يعني ما الذي خلصنا به من المرجحات؟
أذكر جزئية أخيرة أم نختم؟
لا أنا أقصد لخصها حتى على الأقل، يعني حتى
نعم
تثبت.
نعم.
يعني أننا في حال المخالفة أو عفوا عدم تكافؤ الطرق قد نلجأ لإثبات أن الطرق غير متكافئة بمرجح من المرجحات كقوة الإسناد. فإذا كان الإسناد كلاهما صحيح لكن واحد أصح، فحينئذ سنقبل الأصح ونجعل الآخر مرجوحا، ومن ثم لا نتجه إلى القول بالنسخ.
كذلك كثرة الطرق، مثلا حديث الذي تفوته صلاة العصر إنما وتر أهله وماله، جاء من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عند الإمام البخاري، وكذلك جاء من طريق ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عند الإمام مسلم، فهذا في طريق آخر وله شاهد عند النسائي.
يعني إلا خالفه، ما الذي خالفه؟
أقصد إذا عارض مثلا هذا الحديث
أيوة
حديثا آخر نأخذ ب
لا، يعني ما الحديث المعارض؟ يعني هذا الحديث أنت قلت رواه جمع بهذا اللفظ، لكن ما المعارض وما لفظه حتى نقيم دعوة النسخ؟ ولا أنا ما أكون بدور في حركة مفرغة، أنا الآن أجسد الموضوع، ما الحديث وما المخالف حتى أبدأ الجمع؟
لا أنا ضربت بهذا المثال على كثرة الطرق والشواهد، لكن لم أقصد
كثرة الطرق. نعم نعم معارض. ما أقوى من ماذا؟ أنت تقول أقوى من من المعارض؟ لا أقصد على المثال الذي ساقه، لم يذكر مثالا، أقول مثلا هذا مروي من عدة طرق، لكن ما المخالف الذي خالفه مروي من طريق واحد؟ لا يوجد ما يعارض، فلازم الاتجاه للنص. حديثه إذا انتصف شعبان فلا تصومه، لن نتجه فيه إلى القول بالنسخ لأمور. أولا استنكر على الراوي نفسه، فهو حديث منكر ومعارض بالأحاديث الثوابت الصحاح، فلا نقول بالنسخ، لأن قال الإمام أحمد هذا حديث منكر، قال ابن عدي في الكامل، قال يحيى بن معين، قال العلماء تكلموا في راويه العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب بسبب هذا الحديث، طعنوا فيه بسبب هذا الحديث. يعني أحيانا الراوي يجيب لنفسه مصيبة بسبب رواية لحديث تالف. كثير ما يتأتى هذا الراوي يأتي لنفسه بكارثة يزهد فيه العلماء، كما قالوا في حديث أبي العلية الرياح رياح، لما قال إن القهقه تبطل الوضوء، قالوا مثلا في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده نتحفظ عليه لولا هو لكان الرجل حسنا، وهو أن الذي يمتنع عن أداء الزكاة إن أخذوها وشطر ماله عزما من عزمات ربنا. فهن يروي الشخص حديثا يسبب له أزمات فيما بعد عند العلماء. فلما روى العلاء بن عبد الرحمن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وحكم عليه القوم بالنكارة، وقالوا عندنا في السنة ما هو أثبت منه أن النبي قال لا يتقدمن أحدكم شعبان إلا إذا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، وأن النبي كان يكثر من الصيام في شعبان وما إلى آخره. نعم ستأتي من وجوه الترجيح وجوها، عدد ركعات عدد الركوع في صلاة الكسوف، كل في صحيح مسلم الروايات هذه التي ستأتي، ورد ركعان في صلاة الكسوف، ورد 4 ركعات في صلاة الكسوف، ورد 6 ركعات في صلاة الكسوف، ورد 8 ركعات في صلاة الكسوف. قد تتوهم أنها محمولة على التعدد، ولكن عند الترجيح والنظر سترى أن رواية 6 و8 كلها ضعيفة، والصواب ركعان في كل ركعة. نعم، والتسبيح في الصلاة عدد التسبيح. نعم لا عفوا، قلت رواية لا أضاعف حديث الثلاث البيض مطلقا، إنما قلت إحدى رواياته من طريق شعبة عن معاوية بن قرة بن حيدة عن جده قرة عن أبيه قرة بن حيدة عن رسول الله، ذكرت روايتان: صيام الثلاث من كل شهر تعدل صيام الدهر تقريبا لفظه، أو صيام الثلاث أيام البيض من كل شهر. زيدت لفظة البيض زادها أبو داود الطالسي، هذا الذي ذكر أبو الوليد الطالسي عذرا. فشهد من هذا هناك طرق أخرى، هناك طرق أخرى، ما قصدنا الحكم عليه نهائيا. يا جماعة إذا كان في واحد يهم بعض الشيء، لكن 10 من الأثبات رووا عنه خبرا بصيغة، واحد يهم روى عنه الخبر بصيغة أخرى، الوقت ما المقدمة؟ ما لا شك أحمله أنا المصيبة، ليه ما أحمل الآخر؟ ما هو مشكلتك أنت رجل. قل يا شيخ الأثبات برأوا ساحة شعبة، الأثبات روى عن شعبة بلفظ واحد غير موصوف بالتثبت والإتقان، روى بلفظ آخر، فساحة شعبة برئت بسبب رواية الأثبات عنه. نعم
أحسن الله عليك شيخنا. في الختام بين شيخنا نقطة جديدة، وهي أنه ربما يهم القارئ لتعدد الروايات أن هذا خلاف تنوع في العبادة مثل عدد الركوعات في صلاة الكسوف، ثم مع التدقيق والتحري يجد أن هناك روايات مرجوحة وأخرى راجحة، فيثبت لديه أن هناك رواية تترجح على باقي الروايات، وليس الأمر فيه تنوع كما يظن من أول وهلة عند قراءة.
هنا أمر يا شيخ أمر ولإخواني حفظهم الله والأخوات حفظهم الله من الأهمية بمكان عظيم، وهو أنت تعرف الذي نتكلم فيه والذي ندور فيه من ناحية الصحة والضعف، أكثر الفقهاء لا يلون هذا الكلام اعتبارا، لا يلون الصحة والضعف وشذوذ الألفاظ، لا أعني لا يلون اعتبارا أنهم يعرفون أن الحديث صحيح وضعيف ويعملون به، لا لا يلونها اهتماما في البحث. فتراهم مثلا يجمعون بين حديث تالف مشهور تالف لعدم تفرغهم الشديد أو لعدم إعطائهم الحديث وقتا وجهدا للتثبت منه، والله أعلم. فترى في كتب الفقه أحاديث كثيرا لا أصل له، وعلماء الكلام أو أهل الكلام أدخلوا أحاديث أيضا في مطولات. إذا جئت للمراجع اللغوية مثلا كتاب كلسان العرب حتى يستدل لمعنى الكلمة التي يذكرها لاختيار وجه، يذكر أحاديث أكثرها لا أصل له، يعني أكثر الأحاديث التي في كتاب لسان العرب التي يستدل بها كشواهد لغوية كثير جدا منها ضعيف جدا أو ضعيف أو لا أصل له، لا يعرف له سند، والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا. وفي الختام
الترجيح ستأتي فيه، سيأتي فيه على الأقل 20 وجها إن شاء الله، فالتؤدى لنا. نعم ماشي. واحدة فقط، أن الصحة تتفاوت، قد يكون واحد أصح من واحد، لكن الصحة تتفاوت لها أسباب، لها أسباب هذه شملت. تفضل.
هناك نقاط كثيرة قد أوردها شيخنا في الكتاب ترجح حديث على آخر أو طريق على آخر، وما زال إن شاء الله في الوقت متسع. نسأل الله أن يبارك في عمر شيخنا وفي صحته وأن يرزقه الصحة والعافية ومزيد العلم والبيان إن شاء الله، نتداركها في الأسابيع القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. وفي الختام نشكر لشيخنا حفظه الله على ما قدم، وجزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير يا شيخ عمر، وأكثر الله من أمثالك. وفي انتظار أخينا الشيخ نور حفظه الله تعالى ولغته العربية الطيبة وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.